الرحمن الرحيم. تسجيلات الفجر الإسلامية تقدم
أمراض القلوب لفضيلة الشيخ فوزي السعيد. والآن مع الشريط العاشر والأخير.
أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس العاشر في مسألة أمراض القلوب وشفائها وفي التوكل على وجه الخصوص، ونظن أننا سننهي بإذن الله تعالى دروسنا اليوم التي تتعلق بالتوكل، والله تعالى المستعان. ولقد بينا في الدروس الماضية أن التوكل إنما يستبين للناس إذا فصصناه إلى أفراده الثمانية. أولها معرفة بالله عز وجل، وهذه المعرفة هي أصل الدين كله وأصل التوحيد كله وأصل كل شيء، المعرفة بالله عز وجل. فليست هي الأساس فقط في التوكل، وإنما هي الأساس في كل شيء، المعرفة بالله عز وجل. ثانيا رسوخ في مقام توحيد التوكل كما ذكره ابن القيم رحمه الله. الإنسان إذا كان عازما على إقامة مشروع أو على دعوة في سبيل الله أو على جهاد إلى آخره، فلا بد أن يعلم هذه الأفراد. أهمها معرفة بالله، هذا هو الأساس. ثانيها رسوخ في مقام توحيد التوكل حتى لا تأتي الأسباب عند اضطرابها وعند ضغطها فتضغط على القلب فتؤثر في التوحيد فتجرح التوحيد في القلوب. هذا هو الخطر، معركة شديدة جدا تحصل عند الناس بين الأسباب وبين التوحيد. أهل السنة الموفقون من عند الله عز وجل هم الذين يقفون تماما بين إثبات في الأسباب والمسببات وبين التوحيد، فيثبتون الأسباب ويثبتون التوحيد، لكن على نوع من عقيدة أهل السنة والجماعة كما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذان الفردان هما من أخطر أفراد التوكل، لأن الناس يقعون فيهما كثيرا. فلقد ضلت فئة كثيرة فنفت الأسباب تماما، وهي الطائفة الجبرية ومن على شاكلتها، قالوا مفيش أسباب، القدر فقط، أي يعني أثبات القدر فقط، إنما أسباب مفيش أسباب. طبعا هذا نقص في العقل بل وقطع في الشرع أيضا. الطائفة الثانية هي الطائفة القدرية الذين قالوا نعم الأسباب، ولكنهم نفوا القدر عياذا بالله تعالى من الخذلان، نفوا القدر، يعني قالوا إذا وجدت الأسباب استلزم ذلك وجود المسببات، يعني الدواء موجود أو نعم الشفاء جاي لا محالة، فأين قدر الله؟ لا ما فيش، مش مهم. فهذه الطائفة القدرية وقد ضلت ضلالا بعيدا. يبقى في طائفة يقول لك ما فيش أسباب، والأسباب ولا حاجة جبرية وما في معناها، وطائفة تقول لا القدر ما فيش وإنما الأسباب بس، عليك بالأسباب فقط لا غير، وأنت ذاكر تنجح، إنما تمرض ساعة الامتحان أو تخذل ساعة دي مش حسابهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعندهم الأسباب فقط وينفون القدر، وهذه مصيبة. أما أهل السنة والجماعة كما قد بينا مرارا وتكرارا فيما مضى يثبتون الأسباب والمسببات، وقلنا من أحد أفراد التوكل إثباتهم في الأسباب والمسببات. لا يمكن أنك تتوكل أو تعرف إزاي تتوكل على الله من غير ما تكون عارف الكلام، لابد أن تكون قد علمت إثباتا حقا في الأسباب والمسببات، ثم معها أن تكون راسخا في مقام توحيد التوكل. يعني إيه؟ يعني إن وجد السبب محدش قال إن وجد المسبب أبدا، ولكن السبب كسبب يجعله الله تعالى سببا لحدوث المسبب، فالسبب لا يستقل بالمسبب او لا يستلزم المسبب او لا يوجب المسبب، لان الله تعالى يقدر السبب ثم يقدر المرض مثلا سبب ثم يقدر له الدواء كسببا مناقضا له ممانعا له، والمرض ما يعملش حاجة والداء ما يعملش مرض، فاسباب فيما يناقضها وما يمانعها. اذا الكل بقدر الله عز وجل، ولا ننفي الاسباب. يبقى هما فردان عظيمان، اثباتهم في الاسباب والمسببات شرحناها تفصيلا والحمد لله، ثم رسوخهم في مقام توحيد التوكل ماذا والا عند اول ارتباك في الاسباب وعند اول ضغط في الاسباب تجد نفسك قد دخلت الاسباب في قلبك والعياذ بالله تعالى، وتجد نفسك قد خضعت للكافر والمنافق وخضعت للعلمانيين والشيوعيين وخضعت لأراضي لخلق الله. لماذا؟ لأن قلبك لم يرسخ في مقام توحيد التوكل. يشوف المسألة جاية ازاي؟ لابد من إثبات في الأسباب والمسببات. عايزين ننجح نذاكر، نعم هذا سبب، إنما النتيجة إيه؟ هذا بقدر الله عز وجل. يبقى لابد من الاسباب وانها تفصيل. ثم لابد ان نكون راسخين في مقام توحيد التوكل. ولقد بينا في الآية 28 بعد 100 من سورة آل عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما, شرحناها تفصيلا واسقطناها او اسقطنا معنى التوكل في افراد الثمانية من خلال هذه الآية. اعيدها عليكم بسرعة. اولا وشعوره في الامر, هذه دراسة الاسباب والمسببات. نطلع ازاي, عددنا قد ايه, السلاح قد ايه, دراسة جدوى. نطلع ولا نطلعش, خلاص عزمنا ودرسنا اسباب المتأثرة والقدرة ومرات التكليف, خلاص فاذا عزمت فتوكل على الله. طيب وكل ذلك بعد معرفة بالله عز وجل. ثم رسوخه في مقام توحيد التوكل. اذا هم الطائفتان منكم ان تفشل, اذا لم تكن هاتان الطائفتان قد رسختا تماما في توحيد التوكل, بدليل انه عند اول اضطراب في الاسباب ايه اللي حصل, همتها بالفشل, همتها بالرجوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الفشل الا رجوع عن النجاح بعد ان كانوا سائرين اليه وفي الطريق اليه. هم كانوا يسيرون مع الرسول صلى الله عليه وسلم يبغون الجهاد في سبيل الله فرجعوا عنه, فذلك هو الفشل. يبقى اذا دراسة اسباب ومسببات, دراسة الجدوى وشعورهم في الامر, وبعد ذلك عزموا. المفروض انهم من الموحدين, فلما كان التوحيد ضعيفا او لما كان الايمان ضعيفا او لما لم يكونوا راسخين تماما في مقام توحيد التوكل, فاضطربت الاسباب حيث انخزل عبد الله بن ابي بن سلول ومعه 300. فعندئذ ضغطت الاسباب فهمتا بالفشل اي بالتراجع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان الاسباب دخلت القلب. ليه؟ لان الجيش القوي اللي هو بيحرس القلب من دخول الاسباب فيه هو رسوخه في مقام توحيد التوكل. هو ده الجيش القوي جدا, هو ده اللي بيعطي القلب قوة في مواجهة الاسباب مهما اضطربت الاسباب ومهما انسدت وغلقت الابواب. فالموحد ما يهتزش بهذا ابدا, فهو في حصن حصين. ولذلك لما خرج كان استنادهم الى الله واعتمادهم على الله وركونهم الى الله, وهو ده الفرد برضو الرابع اللي اتكلمنا عليه, الاستناد الى الله والاعتماد على الله والركون الى الله, طلب القوة من الله والاعتماد على الله كما شرحناه تفصيلا والحمد لله رب العالمين. اللي حصل بقى نتيجة لضعف الايمان ونتيجة لضعف رسوخ قلبين في مقام توحيد التوكل, ايه اللي حصل؟ اول ما الاسباب ضربت ضغطت, حسن الظن بالله قل, برضو نتيجة لعدم رسوخ قوي ثابت في مقام توحيد التوكل. هنا بقى يكون ظن السوء بالله عز وجل, وفيه الاسباب تؤثر اكثر وتطغى على مقام التوحيد وتسبب في ظن السوء بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك الفرض الخامس هو حسن الظن بالله عز وجل. شوف خلينا ازاي, معرفة بالله, دراسة الجدوى, شعور في الامر, فاذا عزمت فتوكل على الله. توكل دي كلمة جامعة, يعني توكل على الله يعني استند الى الله, اعتمد عليه, اركن اليه, خلاص. ثم احسن ظنك برب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم كن راسخا في مقام التوحيد مهما اضطربت الاسباب ومهما ضغطت الاسباب, كن راسخا في مقام التوحيد واعلم ان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والقدر نظام التوحيد, هذا يشمل الافراد الثمانية. الايمان بالقدر بيشمل بقى كل الافراد دي, ولقد بيناه ايضا والحمد لله رب العالمين. يبقى الفرد الخامس حسن الظن بالله. الفرد السادس يأتي بعد ذلك الا هو التسليم, لان من احسن الظن بالله سلم لله عز وجل وسلم لرسوله صلى الله عليه وسلم. فذول مقاء رسوخ قلبهم في التوحيد لم يكن على مستوى الاصحاب ولم يكن على ما يجب ان يكون عليه الاصحاب, هاتان الطائفتان. تسبب ده في ايه؟ في منتهى البساطة عند ضغط الاسباب ظن السوء بالله, ايه يا رب ده, ايه لا لازم نرجع, الرسول ماشي ونترجع عنه, فمات بالفشل. طيب وظن السوء بالله تسبب في ايه؟ في عدم التسليم للرسول, يعني كأن الرسول غلطان وهم اللي اصح منه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى التسليم لم يكن على ما يرام. يبقى ظن السوء بالله او حتى يعني ضعف حسن الظن بالله مش على المستوى اللائق بهم, ادى الى ماذا؟ الى منازعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بنقول المقام السادس في التوكل هو التسليم لله سبحانه وتعالى وعز وجل. التسليم لله, التسليم لماذا؟ لامره الشرعي على وجه الخصوص. فلا تنازع امرا ونهيا بشهوة, ولا تنازع خبرا بشبهة, ولا تعارض مراد الله منك بمرادك من الله. شرحنا الكلام ده كله والحمد لله في التسليم. ده الفرض الايه السادس. السابع يأتي الى التفويض, لانك خلاص فعلت ما يمكنك ان تفعله. والتفويض ده ما شرحناهوش كتير, ليه؟ لانه قد شرح في سورة غافر في مؤمن آل فرعون, ده لا يحتاج الى شرح والى بيان. مؤمن آل فرعون ما الذي فعله؟ لقد جاءهم بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة, جاءهم من كل حدب وصوب, ولم يخش فرعون ولم يخش بأسه, وان فرعون العالم في الارض وانه لمن المسرفين, ومع ذلك فعل وفعل وقال وقال، ثم قال بعدها وافوض امري الى الله. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. التفويض يعني ايه؟ تدع الاختيار لله سبحانه وتعالى. لا تختار لنفسك انت ان فرعون يبطش بك ام لا، انك تقتل فرعون ام لا. النتيجة تكون ايه؟ رب العالمين سبحانه وتعالى يختار لك ان تقتل فتذهب الى الجنة، او ينصرك. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ فالمسألة عادت اذا الى التفويض، انت مفوض لله عز وجل دي او دية احدى الحسنيين. فهذا هو المفوض. يعني ايه عشان ما ننساش؟ يعني تترك الاختيار في العاقبة لمن؟ لله. يعني ادي معنى التفويض. ولذلك لما تأتيك النتيجة ثم لقيت نفسك غير راض عنها، عن الله في قدره، هذا ده معناه ايه بقى؟ معناه انك لم تكن مفوضا. فلو كنت ولذلك الاسباب التي ذكرها ابن القيم في مسألة الرضا، لان الرضا بقى المقام الثامن او الفرد الثامن من افراد التوكل، او هو نتيجة التوكل. فالمقدور يكتنفه امران، التوكل قبله والرضا بعده، هكذا قال الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. والرضا ايضا منزلة، منزلة بذاتها، هي منزلة منازل السائرين، ولكنه ايضا هو نتيجة للتوكل، وهو داخل في التوكل ونتيجة حتمية، لان من التوكل التفويض. التفويض ده تترك الاختيار لله. ازاي سيب الاختيار ومع ذلك اول ما اختار لك بيزع عنه ما انتش راضي باللي ربنا عمله لك، وقفلك المصنع وقفلك المشروع والتجارة راحت الاموار؟ طب ايه يعني؟ ولقد علمتم الاثر الذي رايناه عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قال ان الرجل لا يهم بالامر من التجاره او نحوها، فيقول الله تعالى لملائكته اصرفوه عن عبدي، فاني لو يسرت له ادخلته النار، فاني لو يسرت له ادخلته النار. فيصبح يتطير يقول حسدني فلان، اضرني فلان، انا اصطلحت مين، انا شفت مين، اصل فلان عرف، اصل انت قلت لفلان، وهكذا. وما ذاك الا فضل الله عز وجل. لما اختار له الله ان يفشل هذا المشروع او ان يصرف عنه، بلاش يفشل، ان يصرف عنه، لان يفشل دي معناها كان رايح للنجاح ورجع للنجاح، لا، ده المشروع اصلا كان سيؤدي به الى الفشل، فكون المشروع قطع عنه وصرف عنه هذا هو النجاح. وذلك يقول وما ذاك الا فضل الله عز وجل. فالمفوض هو الذي يرضى بقدر الله وباختيار الله له. ولذلك من سعادة ابن ادم استخارته الله تعالى قبل المقدور ورضاه عنه بعد حصول المقدور، من سعادة ابن ادم، بس سعيد جدا. هو يستخير الله ويسلم تماما. نحن الان نستخير الله ولقد عقدنا العزم على ان نفعل كذا، ما بتستخيره ليه؟ ذلك من الاعداء في الدعاء، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تستخير رب العالمين؟ نعم. تستخيره في ايه؟ في شيء انت جزمت بما ستفعله، بس انت عايز احتياطا. يعني ايه الكلام ده؟ الاستخارة يعني كما قد علمتم النص والكل يحفظه والحمد لله، انت تستخير الله فتفوض الله تعالى في الاختيار. قل يا رب انا لا اعلم الخير فين ولا عواقب الامور فين، وانا جاهل وانا مسلم لك، فان كان في مصلحتي اقدرها لي، ما فيش اصرفها عني وبارك لي فيه وربني بي، والى اخر صيغة الاستقرار. اهم شيء وربني بي او وربني بك، يعني الانسان يرضى بعد قضاء الله. وهذا دي بتبقى اعلى شوية من المؤمن الصبار الشكور. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، يعني احنا بنتكلم عن الرضا لو اخر فرد من افراد التوكل، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذي نفسي بيده، ما معناه في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، والذي نفسي بيده لا يقضي الله تعالى للمؤمن قضاء الا كان خيرا له، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن، لان الكافر الله تعالى يقضي له المال فيفرح ويرضى عن الله، مش ينكر وجود الله، مفيش حاجه اسمها انكار وجود الله، دي مش وارده خالص. سفهاء اللي بيقولوا الكلام ده مش وارده ومش محل المناقشه ولاضاعه الوقت. لا، الكافر يقول وجود الله كما قد علمت ولقد جاءت بذلك النصوص القرآنية بصراحة، سبحان الله العظيم. في المسألة الكافر ربنا بيدينه فلوس يرضى بذلك، فإن منعها إياه سخط بذلك، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو فله السخط. أما المؤمن فهو راض عن الله في الحالتين، راض عن الله. إيه اللي خلاه راضي عن الله؟ لأنه رضي بالله ربا، كما قلنا في الدروس الماضية، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. هو راضي بالله أصلا. يعني ايه راضي بالله؟ يعني باسماء الله، راضي ان ربنا اسمه كده وان صفاته كده وبافعال الله عز وجل وبابتلاء الله عز وجل ومعافاة الله عز وجل. هو راضي بالله سبحانه وتعالى، يثمر ذلك لو ان يكون راضيا عن الله. فاللي هو التمني اللي هقولها، الفرض التام في التوكل الذي هو الرضا، اريد به الرضا عن الله سبحانه وتعالى، مش الرضا بقى بالله، لا، الرضا بالله ده اللي هو المعرفة بالله عز وجل. فالرضا عن الله بيكون بعد التفويض. فالمؤمن ربنا سبحانه وتعالى يقضي القضاء، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى ده ايه؟ صابر وشكور. يبقى الايات اللي كل صبار شكور في ساعة الضراء والمحن والشدائد هو صبار صبور لانه يعلم ان الخير فيما اختاره الله له. ثم هو ساعة السراء شكور هو صبار شكور. هذه منزلة عظيمة جدا. اعظم منها ان تستخير الله تعالى قبل المقدور وبعدين اللي يحصل بقى المال جه المراح فانت راض تماما عن الله. هو ده الدرجة العليا. كما قلنا ان المقدور في المصائب يبقى فيه اربع مواقف: السخط والعياذ بالله تعالى، وبعدين مجرد الصبر يبقى ايه تعبان ومتألم لكنه صابر ويحبس لسانه عما يغضبه رب عز وجل. بعد كده يجي مقام الرضا، راض عن الله اللي يفعله هو ده الخير له، فراض عن الله ينتج عن ذلك انه يشكر الله عز وجل على هذه البلية ان خلصته من ذنوبه وان 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 الى ما قد بيناه فيما مضى، والحمد لله رب العالمين. يبقى الرضا ده بيجي المرحلة الثامنة في مسألة التوكل. فوضت لله يعني تركت الاختيار لله، اذا الذي اختاره الله لك انت ترضى عنه تماما. فالاستخارة ان تستخير وانت جاهل تماما بعاقب الامور. تضع في حسبانك انك لا تعرف شيئا بالفعل، مش تقول كده تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت تعلم الغد، وبعدين في ذلك انك تعلم العواقب وان لا لو جت كده مش هعملها. ما بتستخير ربنا ليه؟ وربنا سبحانه وتعالى سريع الحساب، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. تستخير ربك وانت خلاص انت حددت ان انت هتفعله. ما بتستخير رب العالمين ليه؟ انه اعتداه في الدعاء. ثم هذا يريد ايه؟ ان يرى رؤيا. وهذا يريد ربنا بقى يقول له يكلمه كده حتى من غير حجاب كمان بالمره، ولا ايه يعني دي تعملش دي؟ اعوذ بالله. استخاره دي دعاء، دعاء، وتدع الباقي على الله سبحانه وتعالى. هذا دعاء، وان ربنا يقدره لك تكون راضيا عنه، ولذلك فعلا تكون من المتوكلين. وهكذا فهذه افراد التوكل الثمانيه. واما مساله بقى كيف تتعلم الرضا عن الله وكيف تكون راضيا عن الله، فابن القيم ذكر في مدارج السالكين في منزله رضا 62 وجها او سببا لاحداث الرضا في قلبك عن الله. طبعا دي مساله طويله جدا فليراجعها من شاء في المجلد الثاني. ذكر 62 سببا في حصول الرضا عن الله. اولها التفويض اللي احنا اكتفينا به، التفويض. ومنها برضو ان تعلم ان الله تعالى لا يقضي لك قضاء الا كان خيرا لك. خلاص ربنا قدر لك المال يبقى خير لك انك هتشكر فيه، قدر لك عدم المال يبقى خير لك، ستصبر وتاخذ اجر من الله ولا تفتن به. خلاص فكل خير من الله عز وجل، والله تعالى ضمن رزقك وضمن ان يسترك. وهكذا هذه افراد التوكل الثمانية. ان نسيت فلا تنسى ان تسقطها في هذه او تسقط هذه الاية على هذه المعاني. الآية 22 بعد 100 من سورة آل عمران: اذا ما الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اي مشروع ممكن فعلا تسقط التوكل في افراد الثمانية على المشروع، سواء مشروع ديني او مشروع دنيوي. ولذلك ان شاء الله نرجو من الله عز وجل ان يكون لنا عود اخر الى مسألة التوكل كذكر امثلة من حياتنا اليومية ازاي بيحصل التوكل وامتى بتصاب الخذلان وامتى بيكون توفيق الله سبحانه وتعالى. قلناها دي برضه مش جديدة. فتوكل على الله انك على الحق المبين، انت على الحق اذا ربنا ينصرك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافي. طب متى يكون الله حسبك؟ متى يكون كافيك؟ امتى؟ لما يكون على الحق. لان قال فتوكل على الله انك على الحق المبين، وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. يبقى ان تكون على الحق. ما هو الحق؟ ان تسأل العلماء واهل الذكر، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يا ترى انا صح ولا غلط؟ الامر الشرعي ده منضبط عندي ام لا؟ انا منضبط خلاص استمر، اضطررت ما اضطررتش، نجحت ما نجحتش، فانما النجاح هو الالتزام بالامر الشرعي. اذا انت على الحق، اذا الله حسبك، الله كافيك، الله وكيلك، فسير على بركة الله. يبقى المسألة كلها تأتي من دراسة الحق. لا مش بس كده، لا لا، كم من اناس يعلمون الحق ثم ينازعون الله تعالى في الامر والنهي وفي الاخبار. لا لا لا، مش مسألة معرفتهم بالحق فقط. طب اسمع، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلوا. الصبر يكون قرينا للتوكل وملازما له، والا فلن تتوكل. فالصبر قبل التوكل. كيف تثبت عند اضطراب الاسباب؟ لابد من الصبر. كيف تثبت في مسألة التفويض وانت هتتدمر وتتقطع والدماء تسيل؟ تفوض ازاي؟ كيف تفوض؟ هتجد تشوف لك بقى طريقة بقى عشان تحمي نفسك فكيف؟ لابد لك من الصبر. اذا التزام بالافراد الثمانية دول او شرط ذلك كله ان تكون على الحق، والا مفيش توكل اصلا. واحد من الثمانية دول خلاص مش موجود. ان كنت لست على الحق يبقى مفيش توكل. التوكل متى؟ اللي هو عند الله سبحانه وتعالى، اللي هو نتيجته مضمونة عند الله، هو ان تكون على الحق. فتوكل على الله انك على الحق المبين. دي الافراد الثمانية للتوكل ولا ننساها ابدا. الازدهاش، خصوصا مسألة اثبات في الاسماء والمسميات ومعها رسوخ في مقام توحيد التوكل. الاثنين دول جنب بعض. اوعى تاخد اسماء ومسميات بس، بيت من القدرية الذين ينفون قدر الله العياذ بالله تعالى من هذه الطائفة المجرمة، او تكون اثبات في التوحيد بس، انما مفيش اسباب، مفيش اسباب، نام وخلاص وكل حاجة عجلك وانت نايم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى لابد من الاثنين، وتكون حذرا جدا عند اللخبطة عند اضطراب الامور، لان الاسباب في الحالة دي هتدخل القلب. ازاي التوحيد يكون ضعيف؟ المسألة مش عارف لا اله الا الله، يعني تتطلب منكم ان تعيدوا هذه المسائل بانفسكم، لا تطالبون بان نعيدها الف الف مرة ونظل على هذه المعاني الا ان نلقى الله، يعني نذكر بها ولا نذكر بغيرها. هو يكفي ان قلناها مرة واحدة، ومن رحمة الله عز وجل ان الاشرطة مسجل. فعليك ان اردت ان تستفيد بالتوكل فعليك ان تعرفه تماما. كيف تعرفه؟ عليك مراجعة هذه الدروس. ثم تطرق ذكرنا الى مسألة الحسيب، اسمه تعالى الحسيب، لان الحسيب مش بعيد عن مسألة التوكل. ومن يتوكل الله فهو حسبه. ان يتوكل الله ليه؟ لتنال كفاية الله عز وجل، عشان ربنا يبقى حسيبك. طب ما هو ده المطلوب، يعني التوكل ايه؟ عرفناه كله. والصبر قرن له يكون على الحق بافراده الثمانية اللي شرحناها، كل ده عشان ايه؟ لتنال كفاية الله. فربنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالوسيلة التوكل، الغاية كفاية الله عز وجل. فمن هنا اردنا ان نعرف معنى اسمه تعالى الحسيب. وذكرنا ان اصوله في اللغة العربية كما ذكر ابن فارس معجم مقاييس اللغة، قال ان اصله الاول العد، العد تعد 1 2 3 4 5 6 7 8 مليون، العد هذا هو اصل الاول. من حسب، حسب يحسب حسبا وحسبانا وحسبة الى اخره، ده معناه العد. خلي بالك المسألة هتترجم الى ايه؟ الى المعاني كلها، بل ان الاصول الثلاثة البقية متفرعة او تناسب هذا الاصل مناسبة له، يعني يقدرون حتى ان الابواب كلها في قياس واحد. الاصل هو العد، حسب يحسبه، حسب بفتح السين، انما حسب لدي حاجة تانية هتتفرع عليه، حسب يحسبه حسبا وحسابة وحسبانا. طيب ده من العد. ولذلك اقول لك هذا بحسب ذلك، يعني تعطي 5 نديلك 10، يبقى انت اديت 1 2 3 4 5 نديلك برضو 1 2 3 4 5 10، يبقى عدد بحسب عدد. يبقى كلمة هذا بحسب هذا نصري لك بحسب ذلك كذا وكذا، يعني على عدد وقدر ما فعلت اعطيك كذا وكذا. يبقى ذلك بحسب، برضو عاد الاصل الى مسألة العد. كذلك الرجل الذي لو حسب، تعد اباؤه، يقول لك ابوه الباشا فلاني، جده الباشا البطل فلاني، اما جد ابوه بقى لا ما ينفعش، ده كان راجل هلفوت، ما تعدوش ما تحسبوش، يبقى ما دخلش في الحسب. فالحسب الذي له اباء دخلوا في العد، له اباء دخلوا في العد، دخلوا في الحساب. يبقى ما هو الحسب؟ برضو اصله العد. كذلك الحسب الذي له مال معدود، برضو ده بيديله حاجة، بيديله شرف بين الناس. كذلك الحسب الذي له افعال كثيرة جدا. يبقى هذا الاصل الاول ايضا يتفرع عليه مسألة الظن، من حسب يحسبه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا؟ وحسب موجودة في القرآن بكثرة، المضارع منها يحسبوا، ويحسبون انهم مهتدون، ويحسبون انهم مهتدون، ويحسبون انهم يحسنون صنعا، لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. فدي مسألة الظن. ايه الظن؟ يعني ظننت ان هذا دخل في الحساب، برضو بني على العد. ولذلك يفرق بينها وبين حسب. حسب، حسب هو ده الظن بقى. هناك الحسبان وهنا الحسبان بكسر الحاء. يبقى هنا حسب يحسب ده الظن، برضو بنيت على العدد، وسقط من العدد، لانك ظننت ان الكلام ده الامر ده داخل في الحسبان، داخل في عملية الحساب، ظننته كائنا امر من ضمن الامور. يبقى حسب يحسب برضو هي متفرعة على مسألة العدد. والحسبان الظن، اما الحسبان فده الحساب الدقيق، العد الدقيق جدا، الحسبات. ومنه الشمس والقمر بالحسبان. انظر الى حجم الشمس قد ايه، انظر الى الضياء الذي يأتيه من الشمس قد ايه، انظر الى الحرارة التي تنبعث من الشمس. الحرارة التي تصل الارض هي جزء من 2 مليون جزء من حرارة الشمس. طب ازاي؟ عشان مقدر على المسافة دي. سبحان الله العظيم، ده لو ما كانش بحسبان، يعني بحساب دقيق جدا ما كنا نستطيع ان نحيا على هذه الارض الا بعذاب شديد. الشمس والقمر بحسبان، وحجم الشمس كمان، يبقى الضياء الذي يأتينا منه والحرارة تأتينا منها، وحركة الشمس نحو برج الجبار ب20,000 ميل في الساعة، ودوران الارض حول نفسها ثم حول الشمس بسرعات دقيقة جدا ان تميد بكم. وإلا كان المسألة اختلطت تماما. القمر من توابع الارض، لو زاد حجم القمر عن هذا او زادت جاذبيته عن الان لازداد المد ولغرقنا جميعا. ولو ابتعد القمر عن الارض عن هذه المسافة لغار الماء. لا اله الا الله. الشمس والقمر دي ما استجى سنوات دراسة في توحيد الربوبية. الشمس والقمر بحسبان، لا اله الا الله. لو اختل الحساب ذرة والله لكنا في ضنك في هذه الحياة الدنيا. انما احنا لقيناها كده، تعودنا على هذه النعم فصارت باهتة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشمس والقمر بحسبان، يعني من العد، يعني الحساب الشديد جدا. اي واحد فينا بيجي يصمم مشروع يجرأ بقى ويعرق ويجيب من بقى منين ويستقل منين، وبعدين برضه لك ايه، حط دي احتياطي يا عم لازمين غلطنا في كذا، ده بعد 3 سنين حساب. انما الله بقى سبحانه وتعالى سريع الحساب، يدخل فيها التصميم والتخطيط في ثواني ثواني منه. مفيش في زمن هنا، مفيش هنا، لا اله الا الله، ده يكون فيكون. ان الله سريع الحساب. ولذلك في مساله الله التفكير ده بيحصل عند الحسابين في الدنيا. الحسابين بتوع الدنيا دول يحتاجوا الى تفكير ليستنبط معلومات وليركب معلومة على معلومة وليستخرج جواوة. ولذلك انبدرت مني الكلمة لما تكلمنا عن حسن الظن بالله، قلنا شفت ربنا بيفكر ازاي. اعوذ بالله من هذه الكلمة، انا اصلحتها بعدها. يعني لو بدرت مني مثل هذه الكلمات، الاصل اننا نعرف انها باطلة. حتى لو قلت مثلا ربنا، شوف ربنا عايز ايه، هذا كلام فارغ. اكثر الشيخ يقول الكلمة دي، يعني سبحان الله تعالى من العوز. انها المسألة يعني ان اردنا ان نفصص المعنى ونوضحه لعامة الناس فاحيانا ينزلق اللسان الى مثل هذه المفردات، فانتم ان شاء الله على علم بانها غير مقصودة. فربنا يفكر، يفكر ايه ده اللي يفكر ده؟ معناه عشان يعرف حاجة معرفهاش، فحاشا الله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى سريع الحساب، مش محتاج للتفكر زينا، سريع الحساب. يبقى الحسيب اصل معناها من العد. فالشمس بتخلقت ازاي، حجمها قد ايه، الضوء قد ايه، والضوء اللي بيجي منها، الحرارة قد ايه، الحركة قد ايه، كل شيء محسوب وكل شيء بقدر. ان كل شيء خلقناه بقدر، اي بحساب دقيق جدا عند الله عز وجل. مفيش حاجة اسمها كده عشوائي وسيبها بالبركة بقى، ده كلام، ده طبعا ده ما ينفعش. فالحسيب اول معنى فيه هو من العد والحساب. ان الله سريع الحساب، عليك انت ان تراجع ان الله سريع الحساب، سريع الحساب في كتاب الله. ورد في مواضع عدة، من سورة ابراهيم مثلا، ليجزي بعد ان ذكر بقى ايه الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، بعد ليجزي الله كل نفس ما كسبت. ازاي كل نفس؟ اه نعم كل نفس. ازاي؟ طب تعالى عدي لي انا لوحدي بس، تعالى كده عدي لي انا سيئاتي وحسناتي، لن تستطيع ان تحصيها، ولا العالم كله. العالم يدوخ، لان المساله بتقع في القلب، مش عرفك بالنيه بقى، وانا عارف ولا مش عارف، وجاهل ولا مش جاهل، ونيتي ايه، وده مساله لا اله الا الله. يعني النفس الواحده من الناس مراقبتها تحتاج الى اجهزه لا حصر لها، ومع ذلك منها برضه لن تصيب 100%. من الذي يقدر سبحانه وتعالى على ان يكون الحساب 100% منضبط تماما، ما فيهوش ذره من الخطا؟ سريع الحساب الحسيب. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب. هذه مساله يقول لك الله، هو ربنا هيحاسب مين ولا مين ولا مين؟ ويحاسب كل واحد قد ايه؟ لا، ده سريع الحساب، يحاسبهم كلهم في لحظه. سبحان الله العظيم، كما يرزقهم كلهم في لحظه. هو القادر على ان يحاسبهم كلهم في لحظه، في حلب شاة او فواق ناقه. ليه؟ لانه سريع الحساب. يبقى الحسيب اول معنى، المعنى الاصل فيه، والذي يتميز به عن باقي الاسماء والصفات. يعني هذا الاسم مختص بايه؟ بدقة الحساب مع الجبروت الشديد جدا في المسائل الحسابية. هنا الاصل في اللغة هو العد، ان الله سريع الحساب. وجاءت في كثير من الايات في الوعيد للكافرين ان الله تعالى سريع الحساب، ووضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. عملية الظلم دي مين يقدر على ذلك؟ من يا اخوتاه؟ لا احد والله العظيم الا الله سبحانه وتعالى، ولا جبريل ولا النبي عليه الصلاه والسلام. والنبي يقول لك اني اقضي، انما اقضي على نحو مما اسمع.
والرسول يحكم بالظواهر والله يتولى الصراط. طب الصراط دي تتحسب ازاي مع الظواهر؟ دي مسألة تحت يعني حساب الانسان الواحد يحتاج الى جبروت لا حصر له ولا حد له، فما بالك من كل الناس؟ من الذي يحاسبهم؟ الحسيب. من الذي يحصي عليهم اعمالهم؟ الحسيب سبحانه وتعالى وعز وجل. لو فكرت في هذا الامر مليا لوجدت عجبا، لاقشعر جلدك والله، ولهتز قلبك اخباتا لله عز وجل، ولوجل قلبك بالفعل. كيف ان الله تعالى يجزي كل نفس ما كسبت، ان الله سيئ الحساب. لا ظلم اليوم في سورة غاف، ان الله سيئ الحساب. ما في ظلم، فلا تظلم نفس شيئا، وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. شوف الحساب في الاراضي هنا والمحاكم الغير شرعية والشرعية، ما فيش شرعية الان. قول المحاكم، اي محاكم؟ شوف بقى يحتاجوا كل نبي يقعد يقرر ويجيب لك مفاجآت ويضرب ويعذب عشان يستنبط المعلومة، والمحامي يقول والانظمة بقى لا. انما بقى رب العزة حصل هو الحسيب. فالمسائل دي عنده سهلة خالص، لا اله الا الله، وكل شيء يسير مع الله عز وجل. الحسيب هذا هو المعنى الاول والاصلي اللي حينبني عليه باقي المعاني، واللي هو لانك لو قلت الحسيب نظرا الى افعال الله عز وجل والى غير الله عز وجل والى مجد الله عز وجل، هنقول لك الحسيب يعني العظيم والمجيد. طب ما ربنا هو العظيم في اسم تال وهو المجيد في اسم تال، يبقى لا 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 لا، يبقى نقول حسيب مش هقول معناه الاسم التال، لا انا هجيب المعنى الذي يختص به هذا الاسم من بين الاسماء. فهو المعنى الحساب الدقيق جدا، وسبحان الله العظيم، هذا هو معنى الحسيب. الاصل الثاني في اللغه ايضا هو الكفايه، ومن يتق الله فهو حسبه اي كافيه. كفايه يعني ايه؟ يديلك 10، لا مش كافي طب خد 100، مش كافي طب 200، ولا لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد. هذا معنى الحسيب بمعنى الكافي. ما هو برضه ربنا اسمه الكافي، اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. يبقى الحسيب عاد برضه المعنى الذي نركز عليه انه تعالى سريع الحساب. لقيت كثيره جدا في مساله ان الله تعالى والله يحكم لا معقب، اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها، في سوره الرعد في 40 من سوره الرعد، اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه، في الحكم القدر الكوني وفي الحكم الشرعي وفي الحكم الجزائي، وهو سريع الحساب. فلما ربنا يحكم على الشمس ان تدور في كذا وان تكون سرعتها كذا وان يكون حجمها كذا وان تكون حرارتها كذا، فلا معقب لحكم الله، والا فهو الفساد، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. فسبحان الله العظيم، والله يحكم حكم قدر كوني، حكم ان تكون الارض كذا، حكم ان تكون النجوم كذا، حكم ان تكون السماوات كذا، لا معقب لحكمه. ده في القدر كذا. وفي الدين يحكم بقطع يد السارق فلا معقب لحكمه، ومن عقب فهو كافر مخلد في النار. حكم الشرعي. لماذا؟ لان الله تعالى سيروح بيحسبها كويس، مش زيك انت ما بيقول تفعل كذا ولا تفعل كذا، دي مش عشوائيه، امور محسوبه تماما. ان الله سيروح الحساب، والله يحكم لا معقب لحكمه، هو سيروح الحساب. في سوره الانعام في 63، ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم هو اسرع الحاسبين. يعني مساله سيروح الحساب هو الحكيم سبحانه وتعالى. في سوره المائده الايه الرابعه في مساله الصيد، اسالونك ماذا احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلهم ما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. طبعا دي مش فيش وقت لشرح هذا. واتقوا الله في مسألة الذبائح. يعني الناس النهارده عايز يربي كرش بس، انما الذبائح حلال حرام ده لا يعنيه، والذي يأتيه بالحجة القاطعة على انها محرمة لان الذابحين في المجازر الاهلية مرتدون لانهم تاركوا صلاة وسببين للدين، يقول لك لا طب ازاي نحاكل منين؟ هو مش حرام ولا حلال، هو عايز يعمل كرش كده مترين قدامه كده. فهنا الله تعالى يقول مساله ايه؟ والاصل في الذبائح يا اخوانا، الاصل فيها في مساله ان شككت فلا تاكل. ازاي؟ في مساله الحديث الذي يفسر هذه الايه. اذا اطلقت كلبك المعلم، المساله طويله لا وقت لها الان. يقول تعالى في اخر الايه واتقوا الله ان الله سريع الحساب. يعني ايه اتقوا الله؟ لماذا؟ ليه تتقي الله؟ لانه سريع الحساب. احيانا الانسان يسير مثلا يفكر بشر ما مجرد كده وساوس، وبعدين استطرب معها ولم ينتبه ولم يذكر الذين اتقوا اذا ما استوطئهم من الشيطان يحصل لهم ايه، تذكروا فاذهم بصرور. انسان ساعات تلس كده يفكر في الجاي والرئاسة، او انه يكون غلب فلان، او انه يكون فلان الزل قدامه، او الى اخره. ده نوع من الشر. هو مؤمن موحد وطيب وكل حاجة، بس مين معصوم بقى؟ فيجد فجأة انه يعني ضرب لسيارة، ضرب اصطدم في عمود، ان اصبعه اتضرب في ترابيزة من ترابيزات البيت او في كرسي، ايه ده؟ قل استغفر الله العظيم، استغفر الله، ده انت رب واخد بالك من كل شيء، استغفر الله في التعبير يعني. يعني شوف سريع الحساب في لحظة، ومين كل نفس، كل نفس على الارض من يقدر على هذا؟ حول الله، من عارف ان الله الحسيب يعني الحسيب. فبنشرح على الاسماء لازم تبقى عارف المعاني. الحسيب هذا هو معنى الحسيب، سريع الحساب. لانك لو فكرت بالحساب بقول لك بالنسبه لواحد بس من الناس لن تستطيع قوى الارض كلها ان تحاسبه وان تحصي عمله على الحق المبين. لن تستطيع قوى الارض كلها ولا قوى السماوات، انما هو الله عز وجل. لماذا؟ لانه الحسيب. ثم الاصل الثاني الكفايه كما قلنا، هو برضو ماخوذ من العدد، لان حدي لك 100 جنيه ما كفتش يدي لك 1000، ده عدينا اهو. طب 2000، طب 10، 100 برضو مناسب للاصل الاول. الاصل الثاني الحسبان، واحدتها الحسبانة الوسادة الصغيرة. احسبه اي كفاه، خلي بالك، وارضاه. احسبه يعني ايه؟ احنا قلنا بقى من العد عد الاباء، ودخل منها عد المال، وعد الفعال الصيح الصالح، عد الفعال الصالح والعمل الصالح. طب ده رجعنا الى العد، وبقى في علاقة بينه وبين الحسب كما بيناه. طيب كذلك لما تدي واحد وسادة صغيرة يقعد عليها يرسمه، يعني بتحسبه كده، بتخليه ذا حسب، يعني تجعله ذا حسب وذا قيمة وذا شرف عندك. تكيات بقى تحت رجله وتحت ايده، وحطتها كده وعلى بطنه واوا كما يفعل الناس الان. لذلك قالوا واحدتها حسبانة، فالحسبانة واحدة الوسائد الصغيرة، مش الوسادة الكبيرة اللي ما يقدرش يشيلها زي الكنبة، لا الوسادة الصغيرة بيتأنزح ويقعد تحت في رجله بتاعه يترسم في القعدة نوع من الحسب، نوع من الايه، الوجاهة والكرامة والشرف او الاحترام الى اخره. يبقى الحسبان واحدتها الحسبان، وهي مأخوذة برضو من الحسب. الحسب اللي هو اصله الايه؟ العد، اللي فيه اباء يعدون، او في اعمال صالحة تعد، او في اموال تعد. الاصل الرابع هو الاحسب الذي بيضت جلدته من داء ففسدت شعرته بذلك، يعني فصار كالبرص. يعني واحد جلدته بيضت، شوف انت جلدتك لونها ايه؟ لونها جميل ازاي؟ شوف البشرة لونها جميل ازاي؟ ففسدت. لماذا فسدت؟ يقول لك اصابها داء. الا ينبهك هذا الى ان الله تعالى سريع الحساب؟ طب ازاي حسبها بقى ان جسمك كله ده سليم ومنضبط؟ بقى ما فهمتش انه سريع الحساب وانه جبار لا اله الا الله. اذا لما حته باظت منه فهناخذ هذا المعنى، ما نقولش انه شاذ، لانه ايضا مرتبط بالمعاني السابقه، بل هو منبه عليها، ينبه على المعاني السابقه. فالاحسب الذي اصاب جلدته داء تفسدت شعرته بها فصار كالبرص. دايما بيقول ايه؟ لان جلده خلق بحساب دقيق جدا، ان كل شيء خلقناه بقدر. الحسيب سبحانه وتعالى وعز وجل. ومن معاني العد بقى العد انه الكافي. ايه علاقته بالتوكل؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يعني ربنا سبحانه وتعالى يكفيك، ويكفي المؤمن الى يوم القيامة. مش المؤمن يكفي النبي مع ربنا، حاشا لله. حسبك الله اي كافيك الله، ومن اتبعك من اي الله تعالى كافي من اتبعك من المؤمنين الى يوم القيامة. كيف ننال كفاية الله بهذا المعنى؟ لابد ان نتوكل، لان الآية قالت ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يبقى الان انتهينا من افراد التوكل الثمانية، ثم انتهينا معنى اسمه تعالى الحسيب، والحمد لله رب العالمين. اذكر ان نسيت معنى اسمه الحسيب، فاذكر دقة الحساب وسرعة الحساب وعظمة الحساب. حساب في القدر الكوني والحساب في الشرعي. ما هو اسمع بقى، ما هو اي اسم من اسماء الله ان اردت ان تفهم معناه لابد ان تستعمله في الثلاث، في القدر الكوني الخلق والامر، تدبير امر الخلق السماء والارض والملائكة والانس والجن، ثم في الامر والنهي في الشرع. يعني اتحسبت ازاي العقوبة دي، او اتحسب ازاي الامر ده او النهي ده او القانون ده. سريع الحساب الحسيب سبحانه وتعالى عز وجل. ثم في الجزاء يوم القيامة، الجزاء والجزاء ايضا في الدنيا بس يوم القيامة، لان من القدر الكوني جزاء، وهذا الجزاء يدخل من ضمن الجزاء اللي هو يوم القيامة، بل يخلصك من الجزاء الكبير يوم القيامة. يخلصك من قد ايه دي؟ عايز حساب بقى شديد قوي، لان الظرف كان ازاي؟ من اللي يقدر يحسبه بقى؟ الله سبحانه وتعالى الحسيب. الحسيب فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ومع ذلك وجعلوا لله شركاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يتبقى لنا ما كنا قد عقدنا العزم على أن نوضحه للناس في مسألة التناقض الظاهر فقط بزعم المستعجلين أو بزعم الذين هم على عجالة بين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف أن العقلانيين بزعمهم وليسوا عقلانيين والله، وإنهم أصحاب أهواء كيف انهم استغلوا هذا التناقض الظاهر في ان يجدوا حقولا واسعة لاهوائهم، فردوا بذلك كثيرا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يا ترى ابو هريره نسي الحديث اللي هو لا عدوى؟ ها بعد ما قال بقى لا يورد الورود على مسخ، سنقرا عليكم الاحاديث الان. يا ترى ونسي ولا نسخ؟ يبقى لا عدوى اتنسخ. شو المساله جت ازاي؟ ظن تناقضا او تعارضا بين، بلاش تناقض، ظن تعارضا بين الحديثين، وليس الامر كما ظن. واشتبه الامر على كثير جدا من علماء الامه، وتجد اقوالا شديده شديدة التباين والاختلاف في الجمع بين الاحاديث وفي المسالك الاخرى التي هي دون الجمع بين الاحاديث. لماذا؟ لانهم لم يعرفوا الطب الحديث. اسمع، لم يعرفوا الطب الحديث. ان علماء الامة من السلف سألوا عليكم اقوال بعضهم الذين كادوا ان يذكروا ما علموا الطب الحديث الان، لما ارادوا ان يجمعوا بين الاحاديث التي ظاهرها التعارض، وما للتعارض فيها من مدخل ابدا. فهم كانوش يعرفوا الطب الحديث ان في جراثيم وميكروبات وفيروسات كما هو الان من سنن الله ومن خلق الله. الله، انت عايز تفهم حديث لا عدوى يعني لا عدوى طبيه؟ انك بذلك تقدح في رساله محمد صلى الله عليه وسلم، وتتسبب بذلك في خروج عدد كثير جدا من الناس عن دين الله. كيف ياتي من واحد ثم تاتي سنن الله والحقائق فتكذب ما اخبر به؟ حاشاه الله. انما النقل الصحيح يوافق العقل الصريح تماما، فما كان من طب ومن غيره بالمشاهدة والتجربة، ما لا يختلف عليه اثنان لا يمكن ان تجد له معارضا في دين الله عز وجل. ولكنها العجالة في الفهم، العجالة. فالمسألة خطيرة جدا. نبدأ اصلا بقراءة الاحاديث، قراءة الاحاديث، وهي نوعان كما قلت، احاديث تثبت العدوى واحاديث تنفي العدوى، والحديثان صحيحان. فاول حديث من الباب التاسع عشر في صحيح البخاري من كتاب الطب النبوي باب الجذام، عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة، وفر من المجذوم كما تفر من الاسد. طب لا عدوى دي هي دي موضوع اليوم. لا طيرة شرحناه، ولا هامة برضو شرحناها سابقا. الهامة هي ايه؟ من عقائد اهل الجاهليه. والطير برضه من عقائد اهل الجاهليه. ولا سفر، ايه هو السفر؟ برضه من عقائد اهل الجاهليه. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بينفي عقائد اهل الجاهليه. يبقى كل هذه الاحاديث لابد ان نضع في حسباننا، في حساباتنا، ان الرسول صلى الله عليه وسلم ينفي بها معتقدات اهل الجاهليه. اوعى تنسى الامر ده. يبقى لابد ان تشرع الاحاديث على هذا الاصل، ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليه بيقول الكلام ده؟ لانه ينفي اعتقادات الجاهليه. فيقول لا عدوى دي موضوع. طيب لا طيرة شرحناه، لا هامة، ما الهامة؟ ان الميت ان قتل خرجت دودة من رأسه ودارت حول قبره تقول اسقوني اسقوني اسقوني، فاذا اخذ بثأره ذهبت، دي بيسموها الهامة. فده كلام طبعا اوهام من الجب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا هامة، او هي مشدودة حية، برضو دي ائمة بالاوهام، لا هامة، او هي البومة اللي بتأتي بالليل وتقع على بيت احدهم فيقول نعت الي نفسي او احد من اهل داري. كل ذاك عادت الى باب الطيرة والتشابه بالبومة ونحوها. يبقى قال لا هامة. فايا كان المعنى، سواء مسألة البومة او مسألة الدودة اللي تخرج من الميت، او ان عظام الميت تتحول الى طائر من قاله الصدي، وبعدين يبتدي بقى يتكال يطير يطير ويصح لغاية لما، كل دي من الاوهام. فالرسول قال لا هامة. ولذلك عمر بن الخطاب يقول تنقض عروة الاسلام عروة، تنقضن عروة الاسلام عروة عروة، اذا دخل في الاسلام من لا علم له بالجاهلية، او هكذا قال، اذا دخل في الاسلام ما لا علم له بالجاهلية. يعني اذا لا هامة، رسول بينفي شيء في الجاهلية. انت عارف هامة يعني ما تعرفهاش، انت هتقع فيها وانت لا تدري، ما انت ما تعرفش ما من الجاهلية. دي من الكوارث. الناس كانت تدرس الجاهلية تبعت، وبالتالي يقعون فيها كثيرا جدا ولا شرور. لا اله الا الله. فالذات لا تنقضن عرى الاسلام عرى في العرى. ليه؟ اذا دخل او نشأ في الاسلام من لا علم له بالجاهلية. فلا هامة من اعتقادات الجاهلية. ولا سفر، البخاري في الكتاب الصحيح يقول يقول لا سفر، باب لا سفر في كتاب الطب النبوي، يقول وهو داء يأخذ بالباطن، سواء بقى دود موجود في البطن او حي او تعبين البطن او ما الى ذلك. قالوا العرب يعني في الجاهلية كانوا يقولون انه اعدى من الجرب، فتحول السفر الى نوع من انواع العدوى. مثلا داء يأخذ بطن واعدى من الجرب.
فالرسول صلى الله عليه وسلم وما يعني تعلق به من الاوهام معاني كثيرة لاجل لا وقت الان موجودة في فتح الباري ذكر الحافظ وفصصها. طب يبقى لا سفر منفي يبقى لا عدوى، يبقى الرسول بيقول ايه لا عدوى اللي بينفع اعتقاد اهل الجاهلية، ايه بقى عقيدة اهل الجاهلية في العدوى؟ خلاص اعرفه يبقى هتعرف ايه يجب ايه المقصود بنفي الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا عدوى. طيب هذا هو الحديث الاول. طبعا في نفس الحديث قال ومش عايزك تنسى قال وفر من المجذوم كما تفر من الاسد. من الاسد بالله لو رأيت اسدا امامك تعمل ايه؟ الاسد ما بيفهمش ده بيسم اسنانه وهو الاسد بيتفاهم، الاسد داخل حياقته لفرتك بيسم على طول ده بيشتغل بالرادار، اما تعمل ايه على طول تزاوه اجري فلسح. يبقى فر من المجذوم كما تفر من الاسد، تقولش تقول لي بقى لا لا ده. يبقى في نفس الحديث واسمع ولا تنسى، في نفس في حديث واحد اللي قال فيه عشان ما تقولش ناسخ اهو لا عدوى، هو نفس الحديث الذي قال فيه وفر من المجذوم كما تفر من الاسد. هذا اقوى رد على من يقول بالنسخ ان احاديث لا عدوى نسخت، فهذا لا يمكن ان ناخذ به. لماذا؟ يكفينا ان نجد ان النفي والاثبات في حديث واحد، يبقى انا واحد فيهم نسخ فلا نسخ، والنسخ لا يصار اليه بالاحتمال ابدا، هذا معروف عند الفقهاء. والنسخ لا يكون في الاخبار، الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر بشيء وبعدين قال لك لا ده انا كنت غلطان حاشاه وبرأ الله من ذلك، فالنسخ لا يكون في الاخبار. ومن قاس وقال ان الاخبار هنا عن ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اخبر عن تأبير النخل ما تلقعوش النخل فشاص النخل، هذا قياس فاسد ومرفوض ولا نقبله بحال من الاحوال، لانه مدخل واسع جدا لمن اراد ان يهدم السنة. تقيس على ايه؟ تقيس على ايه؟ ده لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تلقعوش النخل قال بعدها امور دنياكم انتم اعلموا بها، اي اعلموا بها مني. فالذي نسخ قوله بمسألة تأبير النخل صلى الله عليه وسلم هو نفسه صلى الله عليه وسلم، ونبه على ذلك وقال امور دنياكم انتم اعلموا بها مني. لما تيجي تقيس تقيس على ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دي مسألة يا الله على الضلال الذي اصاب الامة جراء هذه الامور. هذا هو الحديث الذي اخترته الاول. الحديث الثاني عن ابي سلمة عن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفرة اللي ده الذي اخذ البطن ما تعلق البطن الاوهام اللي فيها والعدوى ولا هامة. فقال عربي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، العربي هيعلق عليه على لا عدوى، فقال عربي يا رسول الله فما بال الابل تكون في الرمل او في الرمل في الجري وهي تتحرك يعني في الرمل في الجبل او في الرمل يعني تتحرك بسرعة اللي هو اكثر من السعي، تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الاجرب فيجربها. يعني يقول يا رسول الله بقى تقول لا عدوى، خلي بالك رسول الله يقول لا عدوى، يا ترى يريد ايه؟ نفي نفي العدوى الطبية؟ براه الله من ذلك حاشاه الله لا اله الا الله، ما يقول لا عدوى ده في نفي هنا. طب الاعرابي لما ظن انها نفي العدوى اللي موجودة في الطب فقال ان البعير يكون ما بال الابل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الاجرب فيجربها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اعدى الاول، فمن اعدى الاول. وطبعا هنشوف رواية تانية هنلاقي ان الرسول صلى الله عليه وسلم سكت ساعة ثم قال بعدها فمن اعدى الاول. سنرى هذه الرواية الان في 52 بعد المئة والالف 1252 في سلسلة صحة للشيخ الالباني عن ابي هريرة كما جاء في مسند احمد بسند صحيح على شرط مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعدي شيء شيئا، اسمع لا يعدي شيء شيئا، لا ثلاث مرات يعني قالها ثلاث مرات لا يعدي شيء شيئا لا يعدي شيء شيئا لا يعدي شيء شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم حريص جدا على الامة ان تقع في معتقدات الجاهلية، فقام عربي فقال يا رسول الله ان النقبة تكون بمشفر البعير او بعجبه فيشمل الابل جربا، قال فسكت ساعة. يعني رسول الزنق يعني حاشاه الله عليه الصلاة والسلام سكت شوي، لم ينكر عليه الذي قاله ابدا، وانما انكر عليه وقوفه عند ظاهر الامر الطبي فغفل عن ذكر مشيئة الله، هذا هو الامر. فسكت ساعة فقال ما اعدى الاول. انظر بقى الى تتمة الحديث وهو كاف بجزم وحسم المسألة، قال لا عدوى الرسول عليه الصلاة بعد ما قال له ايه ما اعدى الاول قال لا عدوى ولا صفرة ولا هامة، خلق الله كل نفس فكتب حياتها وموتها ومصيباتها ورزقها، اليس هذا هو القدر؟ يبقى المسألة متعلقة بالقدر بقى، يبقى مش مسألة إثبات في الأسباب والمسببات دون التوحيد. الوجود للسبب وجد المسبب، أن السبب تام فهذا هو الشرك. أن وجد العلاج وجد الدواء يبقى وجد الشفاء، هلا يبقى ده شرك بالله. وجد العلاج وجد الدواء، نعم هذا سبب، أما إن وجد الشفاء فمن الشافي؟ الله. هي المسألة دي اللي قلنا عليها لازم تكون عارف الاثنين، في أسباب أي نعم تعمل بها، إنما أن الأسباب تامة أو بعبارة أخرى أن الأسباب تستقل بالمسبب أو بعبارة ثالثة أن الأسباب تستلزم مسببها فهذا شرك بالله، جعلت الأسباب ردا لله معاذ الله تعالى. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما أعد الأول، ثم قال إن الله تعالى خلق كل نفس فكتب حياتها وموتها ومصيباتها ورزقها، يعني كل ذلك بقدر الله عز وجل. الحديث الثالث عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصح، رواية أخرى لا يورد الممرض على المصح. وأنكر أبو هريرة حديث الأول وقلنا لأبو سلمة يعني ألم تحدث أنه لا عدوى، يعني يا أبو هريرة فرطن بالحبشية، يعني أبو هريرة صار غضبان جدا، فأنا عن إيه وفوت عرب أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما ظن ذلك غضب أبو هريرة، خلي بالك، فرطن بالحبشية. قال أبو سلمة فما رأيته نسي حديثا غيره ولم ينسى ولا حاجة. مسألة لها تفصيلات في كتاب مفتاح دار السعادة وفي الكتاب فتح الباب للحافظ، لكني أذكرها على وجه السرعة حتى عشان ما يختلطش الأمر على كثير من العام. مسألة إن شاء الله واضحة جدا كما سترون الآن بإذن الله تعالى. الحديث الرابع اللي اخترته في المسألة اللي هو الحديث 935 من سلسلة الصحيح للشيخ الألباني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من الجاهلية لن يدعهن الناس. خلي بالك، يبقى المسألة إيه؟ الرسول بيبين أمر الجاهلية، فلما هيقول لها عدوات يبقى معناها بيقول ما تعتقدوش اعتقاد أهل الجاهلية في العدوى، يبقى وجب علينا أن نعرف اعتقاد أهل الجاهلية في العدوى. هي دي المسألة كلها، إنما لو في العدوى الطبية يبقى رسولك غلطان بقى، لأن المسألة حشاه الله، لأن المسألة الآن مشاهدة، شايفين الجراثيم ازاي والميكروبات ازاي والطب ازاي النهارده عاش ازاي، والرسول يقول لعادي يعني مفيش ميكروبات ولا فيروسات ولا داء ولا بتاع، كلا وألف كلا، انما هذا سوء فهم واستعجال في فهم احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيتبين الان. فلما الحديث قال قلناه اربع في امتي من امر الجاهليه لن يدعهن الناس النياحه والطعن في الاحساب والعدوى، هو ده اللي يهمنا الان. النياحه يعني الجلوس تتلقى العزاء من النياحه، الناس قاعدين عينه مياتم وجوه قراء والكلام اللي بيحصل ده، هذا من البدعة ومن النياحة. راوي الحديث يقول كنا نعد الجلوس لتلقي العزاء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من النياحة، فالنياحة دي من أمن الجاهلية، من تلقى العزاء فين؟ يقابلك في المسجد، في الشارع، في العمل، في أي مكان. لا إله إلا الله. يبقى لن يدعهن الناس النياحة والطعن في الأحساب والعدوى. ثم يفصل الرسول في نفس الحديث عليه الصلاة والسلام فيقول أجرب بعير أجرب بعير فأجرب 100 بعير، من أجرب البعير الأول؟ والأنواء هي دي الرابعة، مطرنا بنوع كذا وكذا. إن أنواء يعني إنما يكون المطر بقدر الله وبفعل الله لا بفعل الكواكب، إنما لو حدث مع كذا فلقد جرت عادة الله بذلك. دي مسألة ثانية، أما لا يكون المطر إلا بفعل من؟ بفعل الله عز وجل. دي المسألة إثبات في الأسباب والمسببات ومع التوحيد، دي بس أو دي بس، هذا هو الضلال المبين. الحديث الذي اختارناه بعد ذلك 1962 من السلسلة الصحيحة أيضا، وأخرج المسلم الحديث عمرو بن الشريد الثقفي، حديث عمرو بن الشريد الثقفي عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع. الرسول لما قال لا يردن ممرض على مصح، أو لا يورد الممرض مصح، إيه الممرض ده؟ الذي له ابن مرضى، الذي له ابن مرضى، والمصح الذي له ابن صحاح. يعني في الانسان الجذام والجرب، في الحيوان الجرب في الابل طبعا، الانسان الايه الجذام ده في نص الحديث، وفي الابل اللي هو ممرض يعني له ابل المرضى، مصح يعني له ابل صحيحة. اقول لك اللي عنده ابل عيانة مرضى عندها جرب ما يجيش على مين؟ على اللي عنده ابل صحيحة. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، يبقى نهى عن في الانسان وفي الحيوان، انما المسألة لها تفصيل. ففي وفد ثقيف رجل مجذوم عند الجزام اهو، فارسل رشاص الفر من المجذوم كما تفر من العسد كما تبين لنا، فارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الرجل هو رجل ثقيف انا قد بايعناك فارجع. انا قد بايعناك فارجع. يعني شوف بقى المسألة ماشية ازاي. لابد ان يفهم هذا. يبقى ده فيه اثبات العدوى. انا قد بايعناك فارجع. لا يرضى الممرض على المصح. اثبات العدوى. لا يرضى الممرض على المصح. اثبات العدوى. فر من المجذوم كما تفر من الاسد. ورواية اخرى فرارك من الاسد. هذا اثبات العدوى. بل تشبيه المرض بالايه? الامراض المعدية. في الطب الان تشبيهها بالاسد. خصوصا اذا كان الجذام. فالجذام ده كأنه سبعة يفترسك. افر منه كما تفر من الاسد. والانسان كيف يفر من الاسد عليه ان يذكر ذلك. سبحان الله العظيم مش عارف ناس بتفهم ازاي. بعد هذا العصر الحديث بما فيه الطب الحديث لسه برضه عايزين يتكلموا يقول لك لا عدوى حتى طبية. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لم يرد الرسول هذا وانما اراد نفي اعتقادات اهل الجاهليه كما سيتبين الان. يبقى قال له انا قد بايعناك فرجع. واحد مجنون قال له خليك بعيد. انا قد بايعناك فرجع. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل مع مجذوم. يعني في مجذوم فر منه فرك من الاسد. مجذوم تالي انا قد بايعناك فرجع. الجيش. مجذوم ثالث اكل معه الرسول عليه السلام واخذ بيده ووضعها في القصعة ثم قال كل. ثم قال ثقة بالله وتوكلا عليه. قدر ارتباط الموضوع بالتوكل بقى. ايه بقى معنى الكلام ده? المفروض بقى نجمع بين الاحاديث. هنا في تناقض في تعارض. في تعارض ظاهر. لكنه ليس تعارضا بحال الاحوال. بل هو دقة العلوم الاسلامية وعظمة دين الله عز وجل. وسبحان من انزل هذه الرسالة. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. حديث اللي بعد كده باب ما يذكر في الطاعون. انا بتكلم الاحاديث ليه? لان المعاني هتبقى سهلة جدا بعد ذلك. باب ما يذكر في الطاعون. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب خرج الى الشام حتى اذا كان بسرغ لقياه امراء الاجناد ابو عبيدة بن الجراح واصحابه فاخبره ان الوباء قد وقع بارض الشام. هم رايحين الشام. الوباء يعني وقع هناك. طب نعمل ايه? قال عمر المسألة الطبية بقى. ادعو لي يعني ابن عباس ادعو لي المهاجرين الاولين. شوف اتقى الناس واعظم الناس يستفتيهم في ذلك. ادعو لي المهاجرين الاولين. فدعاهم فاستشارهم واخبرهم ان الوباء قد وقع في الشام. فاختلفوا. ياه. ده المسألة اختلف فيها العمالقة. فاختلفوا. فقال بعضهم قد خرجنا لامر امر الجهاد يعني ولا نرى ان نرجع عنه. وقال بعضهم معك بقية الناس واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى ان نقدمهم على هذا الوباء. فقال ارتفعوا عن يعني انصرفوا انتم. ثم قال ادعوا لي الانصار. فدعوتهم ده ابن عباس رضي الله عنهما يعني. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين. فاختلفوا كاختلافهم. فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان. فقالوا نرى ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس اني مصبح على ظهر. فاصبحوا اليه. فقال ابو عبادة بن الجراح افرارا من قدر الله. شوف بقى كلام. وانت تفر من الوباء الطاعون مثلا افرارا من قدر الله. فقال عمر لو غيرك قالها يا ابا عبيدة يعني لكنت علمته الادب. او لو غيرك قالها يا ابا عبيدة يعني كانت تبقى مبلوعة منه. بقى احنا الان نفر من قدر الله. عملاق من العمالقة ابو عبيدة. هنقول له افرارا من قدر الله يعني يا ابا عبيدة. فقال عمر لو غيرك قالها يا ابا عبيدة نعم نفر من قدر الله الى قدر الله. انتبه الى عملاقة عمر رضي الله عنه. ارأيت بدون مثل باب. ارأيت ان كانت لك ابن هبطت واديا له عدوتان احداهما قصيبة والاخرى جذبة. اليس ان رعيت القصيبة رعيتها بقدر الله? فما طبعا بقدر الله. وان رعيت الجذبة رعيتها بقدر الله? قال له نعم طبعا دي بقدر الله ودي بقدر الله. سبحان الله العظيم. طبعا لما اسيب الجذبة يا القصيبة ففررت من قدر الله الى ماذا? الى قدر الله. يبقى نفر من قدر الله الى قدر الله مستعينين بالله والهدف هو من? الله. الله سبحانه وتعالى. وان طيب وكان فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيرا في بعض حاجته فقال ان عندي في هذا علما. شوف بقى هيحسم الامر اهو. هو خلاص عمر حسمه بالمعنى وبالاجتهاد. انما ده هيحسمه بمن رضينا به رسولا عليه الصلاة والسلام. شوف الكلام لما يأتي الخبر من الرسول مسألة تخلص وتنتهي على طول. سبحان الله العظيم. لما عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما كان مثلا يتحدث بالتمتع بال في الحج, يوم واحد يتمتع بالعمرة ويقول له حسن صح جميل, يقول ان اباك قضى بغير هذا ما عن هذا, قال اقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, وتقول قال ابي, قال عمر اليك عني عن الغور, ابعد عن هنا, امشي انصرف من هنا. الرسول عليه الصلاه والسلام قال ابوك مين ده, لا اله الا الله. والشوكاني يقول فعلم هذا المسكين من قول الرسول عليه الصلاه والسلام. من الرسول فعلم هذا المسكين؟ عارف مين المسكين؟ عمر رضي الله العملاق الثاني الامه على وجه الاطلاق. ومع ذلك الامام الشوكاني هو عالم يعلم قدر عمر, لكن ان اقترن عمر بقدر الرسول عليه الصلاه والسلام يطلع عمر مسكين, وابو بكر كمان يطلع مسكين. لهذا تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقير له صلى الله عليه وسلم. إذا المسألة إيه؟ رضيت محمد رسولا, يعني من ما يقول بس عصمت المسألة خلاص انتهى الأمر خلاص. وما كان لمؤمن الأولى إذا قضى الله ورسول أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الشاهد أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قال إن عندي في هذا علما, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بها لو الطاعون أو الوباء يعني بأرض فلا تقدموا عليه, وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف. أنه اجتهد فوفق لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا فيه إثبات للعدوى وبرضه النهي. يبقى لابد النفي في العدوى على شيء والإثبات العدوى على شيء. يبقى دي مسألة لابد أن نفهمها. المسألة سهلة جدا. أنت ذكرنا أمرين من الأمور الثمانية من فصوص التوكل, ألا وهما إثبات في الأسباب والمسببات ومعها رسوخ في مقام توحيد التوكل. الامرين دول يتحللون كل المشاكل. فده بقول لك مثال بس على هذين الامرين. ايضا من هذه الاحاديث هو برقم 37 في السلسله الصحيحه ورواه مسلم في صحيحه. المهم الصيغه غطت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, غطوا الاناء المتن يعني غطوا الاناء خلي بالك, واوقوا السقاء, فان في السنه ليله ينزل فيها وباء ولا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. رواه مسلم 605 عن جابر بن عبد الله مرفوعا. المهم يعني تخريج الحديث 37 في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. أقول مرة أخرى, غطوا الإناء, حالة الملوخية لحالة الرز ولحالة اللحمة ولحالة غطوا أو الطبق اللي فيه باقي طعم غطيه, غطوا الإناء. واوقوا السقاء, الوكاء اللي هو رباط الحد بيقفل القربة اللي فيها الماء يقفلها او اللي فيها الشراب السقاء او الشراب. واوقوا السقاء فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء ولا يمر باناء ليس عليه غطاء, اي اناء مكشوف, ذلك ما لم يعلمه الطب الحديث حتى الان. ذلك اخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدر الله عز وجل. ليلة ينزل فيها وباء, اين هذه الليلة؟ متى هذه الليلة؟ لا يعلمها الا الله عز وجل. فبقى نعمل ايه؟ قوم نفضل نغطي الاناء ده, انت مش عارف الليله دي فين. ولا يمر باناء ليس عليه غطاء او سقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء. وفي روايه لمسلم وغيره, غطوا الاناء واوقوا السقاء واغلقوا الباب واطفئوا السراج, فان الشيطان لا يحل سقاء ولا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف اناء, فان ما يجد احدكم الا ان يعرض على انائه عودا ويذكر اسم الله عز عليه فليفعل, فان الفويسقه يعني الفاره تضرم على اهل البيت بيتهم. ده بالنسبه اطفئوا الايه؟ السراج. يبقى هذه المسائل من الاسباب والمسببات. الشاهد هنا انها في الوباء, وان الوباء بينزل. وباء يعني ايه؟ يعني حاجات خفية, يعني ميكروبات فيروسات جراثيم. هذا بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تفهم عن الرسول انه يقول لا فيروس ولا ميكروب ولا جراثيم ولا انتقال من المرض من احد الى احد, حاشاه الله ورأه الله من هذا الفهم السقيم. ابدأ عليكم المسألة طالت جدا وهي طويلة, ساقص لكم ما قاله الشيخ الالباني في يعني حسم لهذه المادة ولا احيل عنه ابدا, وما كان بخلاف لفظه فهو باطل. ولقد درست موضوع تفسير لمن اراد ان يعرف التفاصيل او لم يفهم, انما الامر حسم في هذه الكلمات السريعة جدا في الحديث رقم 971 في السلسلة الصحة للشيخ الالباني, اللي هو لا يولد الممرض على المصح. هو رواه البخاري ورواه مسلم طبعا عن ابي هريرة. يعني ده في اثبات العدوى اهو. واحد مؤذي المرضى ما يجيش على واحد عنده ابن صحيح. خلي بالك طريقة الجمع في سلسلة الصحة للشيخ الالباني, يقول كلام الشيخ الالباني, واعلم انه لا تعارض بين حديث سليمة وبين احاديث لا عدوى، لان المقصود بهما اللي وفره ابن مجدون في راقب الاسد او لا يرضي النمرد على المصح، لان المقصود بهما اثبات العدوى، والمقصود بحديث اثبات العدوى وانها تنتقل باذن الله، هذه القضية، وانها تنتقل باذن الله من المريض الى السليم. والا فممكن واحد مريض بالانفلونزا مثلا 10 قاعدين جنبه، 3 خدوها و7 ما خدوهاش، لماذا؟ لانها لا تكون الا بقدر الله، انما عارف ما بتحصل طبيا ده من السفه ده. اذا ان المقصود باثبات العدوى وانها تنتقل باذن الله من المريض الى السليم، والمراد بتلك الاحاديث لا عدوى، كلام الشيخ الالباني، مثل العدوى التي كان اهل الجاهلية يعتقدونها، وهي انتقالها بنفسها دون النظر الى مشيئة الله لذلك. سبحان الله العظيم، يبقى حسن الامر تماما، يبقى الوريق العدوى الجاهلية يقول لك ايه؟ اسباب تامة، بعبارة اخرى اسباب تستقل بالمطلوب، بعبارة اخرى اسباب تستلزم المسبب، بعبارة اخرى بقى في اسقاط المعنى على العدوى ده اقرب، يبقى الابن اللي جنبه لازم يكون اقرب هو كمان، لا مش لازم، ممكن جدا الله سبحانه وتعالى يحميه من هذا الجرد، يبقى فغفل عن مشيئة الله عز وجل. فالرسول بينفي هذه الغفلة باحاديث لا عدوى، مش ينفي العدوى الطبية، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما يرشد كما الشيخ الالباني كما يرشد اليه قوله صلى الله عليه وسلم للاعرابي: فمن اعدى الاول؟ فلقد لفت النبي صلى الله عليه وسلم نظر الاعرابي بهذا القول الكريم الى المسبب الاول الا وهو الله عز وجل، ولم ينكر عليه قوله: ما بال الابل تكون في الرمل كانها الظباء فيخالطها الاجرب فيجربها، بل انه صلى الله عليه وسلم اقره على هذا الذي كان يشاهده. كلام الشيخ الالباني، يبقى النبي اقر هذا الاعرابي على اللي هو شافه، الواحد من الجبال من الابل يكون جربا مريضا، يوم المرض ينتقل. الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الاعرابي هذه الحقيقة الطبية المشاهدة، فلم ينكر عليه الذي كان يشاهده، وانما انكر عليه وقوفه عند هذا الظاهر فقط بقوله: فمن اعدى الاول. حلو الله، واللي بس مش عايزين الا كده، ان تعلم انه لا يكون شيء الا بقدر الله سبحانه وتعالى وعز وجل. اما ان تعتقد ان الاسباب تامة او تستقل بمسبباتها او تستلزم مسبباتها، فهذا هو قدح في التوحيد، وذلك الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم حريص جدا بالمؤمن الرؤوف الرحيم، فبيقول لهم لا عدوى انطلاقا من هذا المعنى. وجملة القول كلام الشيخ الالباني ايضا ان الحديثين يثبتان العدوى وهي ثابتة تجربة ومشاهدة، والاحاديث الاخرى لا تنفيها، وانما تنفي عدوى مقرونة بالغفلة عن الله تعالى الخالق لها وما اشبه اليوم والبارحة. الشيخ الالباني سيعطينا مثالا من حياتنا المعاصرة فيقول: وما اشبه اليوم بالبارحة، فان الاطباء الاوروبيين في اشد الغفلة عنه تعالى لشركهم وضلالهم، لان الاسباب عندهم تامة، لان الاسباب عندهم تستقل بالمطلوب، لان الاسباب عندهم تستلزم المسبب، هذا لا يكون في عقيدة الموحد ابدا، فلشركهم ولضلالهم اعتقدوا في الاسباب والمسببات فقط دون النظر الى مقام التوحيد، دون النظر الى الايمان بقدر الله. شوف الشيخ الالباني بيقول: وايمانهم بالعدوى على الطريقة الجاهلية، يبقى ايمان الاطباء المجرمين العلمانيين الشيوعيين او الاوروبيين وما الى ذلك، ايمانهم بالعدوى على الطريقة الجاهلية، نحن نؤمن بالعدوى ولكن على الطريقة المحمدية كما اثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم ونفاها، نؤمن بها كما جاء، لاننا رضينا بمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. فالشيخ الالباني يقول: وايمانهم بالعدوى، اي ايمان الاطباء الاوروبيين على الطريقة الجاهلية، فلهؤلاء يقال، يعني نقول لهؤلاء الاطباء الجاهليين، نقول لهم: فمن اعدى الاول؟ الناس عايز تبدا مرض لان فلان عداه، طب مين اللي اعدى الاول؟ اما المؤمن الغافل عن اثبات في الاسباب والمسببات اللي احنا اتكلمنا عنها كفرد من افراد التوكل، المؤمن الغافل عن الاخذ بالاسباب في العلاج وغيره، فيقال له، يقال المؤمن ايه؟ يذكر بها، ويقال له كما في حديث الترجمه: لا يمرض الممرض على المصح. نقول استنى بقى، ده الرسول عليه الصلاه والسلام اثبت هذه الاسباب، يبقى انت راجل موحد نعم، فما تهملش الاسباب ما تنساهاش خالص. الرسول قال لا يمرض الممرض على المصح، فنذكره بذلك اخذا بالاسباب التي خلقها الله تعالى وهي من سنن الله عز وجل، فلا يمكن ان ننفيها بحال الا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في: وفر من المجذوم فرارك من الاسد. هذا هو الذي يظهر لي من الجمع بين هذه الاخبار، وقد قيل غير ذلك مما هو مذكور في الفتح وغيره، والله اعلم. انتهى كلام الشيخ الالباني. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، ايها الاخوة الاعزاء، اذكر لكم الان ايضا مسلك ابن القيم في هذه القضية، وموافق تماما لمسلك شيخ الالباني، مع ان ابن القيم لم يرى ما رأى الشيخ الالباني في زمننا هذا، كانوا عمالقة، كل السلف كانوا عمالقة، لكني اعذر بعضهم اللي اختلط عليه الامر في هذا، لانه لم يعلم وجود الجراثيم والميكروبات والفيروسات وما عرفناه في الطب الحديث اللي هو بخلق الله ومن سنن الله وبقدر الله. فسبحان الله العظيم، ننكره ازاي؟ كيف ننكره؟ ان النقل الصحيح لا يتعارض ابدا مع العقل الصريح بحال من الاحوال. هل مسألة نظرية؟ لا، بل هي مشاهدة بالعين، شايف الميكروب وشايف الجرثوم وشايف والفيروسات معروفة، وبعد ذلك تقول لي لا لا ازاي؟ فمن اللي هيسمعك بقى؟ من يصدقك اذا؟ وقد خالفت الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت له لا. انظر الى مسلك ابن القيم لما يقول اثبات الاسباب والحكم ونفي ما كانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل وقوع النفي والاثبات على وجه، فقد كانوا في الجنة يثبتون العدوى على مذهبهم من الشرك الباطل اللي انا شرحته له، وقالوا انها اسباب او اجزاء اسباب، اذا شاء الله صرف مقتضياتها بمشيئته فهي مسخرة بامره لما خلقت له وربطت بها مسبباتها وجعلت لها اسباب اخرى تعاريها وتمانعها فلا تقتضي مسبباتها الا باذن الله تعالى، والله تعالى خالق اسباب الداء واسباب الدواء، وامرنا بنفع تلك الاسباب الدائية المكروهة من اسباب الدوائية المقدرة من عند الله ايضا، والخلق والامر مبني على هذه القاعدة. لو كان قالوا الكلام ده ما كناش اتهمناهم بشيء، فتعطيل الاسباب تعطيل للشرع ومصالح الدنيا، والاعتماد عليها والاستناد اليها والركون اليها اي الى الاسباب، اعتقاد ان المسببات بها وحدها شرك بالخالق تعالى، هو ده اللي شرحته في التوكل. بقول لك اثبات الاسباب والمسببات، لكن اوعى الاسباب تخش القلب، اوعى الاسباب تتعدى وتعلو على رسوخ في مقام توحيد التوكل، وإلا عند اول اضطراب في الاسباب ستشرك بالله، وهتقول انا خلاص هعمل ايه بقى، وتلج المحرمات وتدخل في الشبهات وتقع في كل شيء، وينتهي امرك نتيجة لضعف مقام التوحيد في قلبك ونتيجة لاغترارك بالاسباب والمسببات. فما ننفيش الاسباب والمسببات على الاطلاق، ولا ناخدش نقول زعما ان هو ده التوحيد، ثم ما ناخدش الاسباب على الاطلاق ونقول ما فيش قدر ولا فيش، اعوذ بالله، لا هذا ولا هذا، وانما اهل السنة وسط بين ذلك. ثم قال ابن القيم وهذا الاثبات والنفي يشبه الاثبات والنفي في الشفاعة. انتم تعلمون ذلك جيدا، الرسول عليه الصلاة نفى الشفاعة واثبت الشفاعة، والقرآن كما قد علمتم ايات كثيرة جدا، ما لكم من دينه من ولي ولا شفيع، خلاص ما فيش شفاعة. ثم قال ما من شفيع الا في اثباته بس عن طريق الاستثناء الا من بعد اذنه، وهكذا انما من دون الله ما فيش شفيع، انما فيش شفيع بس مش من دون الله، ده تابع بقى لايه؟ لارادة الله عز وجل ولاذن الله تعالى. مسألة الشفاعة سبحان الله العظيم، فاذا الشفاعة فيها اثبات وفيها نفي، هذه على النفي على وجه والاثبات على وجه اخر. فكذلك في مسألة العدوى، النفي على اعتقاد الجاهلي، ممكن اقول امرض بالجذاب، ممكن امرض بالبرص، ممكن امرض بالجرب، ممكن امرض بالانفلونزا، ممكن امرض بالايدز، ومع ذلك لا احتفظ العدوى الا ان يشاء الله عز وجل. فمن سنن الله انشأها طبيا، ولكن كثير من الحالات يأتي ربنا سبحانه وتعالى فيدمرها ولا تحدث ابدا ولا يؤذي هذا هذا، لان المسألة لا تكون الا بقدر الله عز وجل. ولذلك يقول مخالطة المجذوم من اسباب العدوى، ابن القيم يقول مخالطة المجذوم من اسباب العدوى، ولكن يعارض ذلك اسباب اخرى تمنع اقتضاءه، فمن اقواها التوكل على الله والثقة بالله، فانه يمنع تأثير ذلك السير المكروه، ولكن لا يقدر كل واحد من الامة على هذا، فارشدهم صلى الله عليه وسلم الى مجانبة سبب السير المكروه والفرار منه، حتى لا تعرض العبد لاسباب البلاء. ولما اكل صلى الله عليه وسلم مع المجذوم ثقة بالله، فاين ثقتك بالله؟ من ثقة الرسول بالله صلى الله عليه وسلم، وتوكلا على الله، فاين توكلك على الله؟ من توكل الرسول على الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى هو الضار النافع، واسباب الضر والنفع بيده، هو سبحانه من جعلها اسبابا، وان شاء خلع منها سببيتها، وان شاء جعل ما تقتضيه بخلاف المعهود منها، والله تعالى فعال لما يريد. هذا هو الامر ايها الاخوة الاعزاء، هذا هو الذي نقلته عن ابن القيم رحمه الله، وايضا عن الشيخ الالباني. هذا من المسلكان هو مسلك واحد، تجده في المسلك الخامس في الباب 19 من كتاب الطب النبوي اللي هو باب الجذام تجد عدة مسالك. النسخ رددناه. دعوة النسخ مردودة. دعوة نسان ابي هريرة مردودة. فروى حديث لا عدوى عن كثير من الاصحاب. ابو هريرة لم ينسى هذا. بل غضب لما وجد من امامه يظن تعارضا بين اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال فراتنا بالحدثين. ثم قال للحارث بن ابي زباد وهو ابن عم ابي هريرة. قال له اتدري ما قلت؟ قال له اني اقول ابيت ابيت. اسمع هذا لا يورد المورد على المصح. هذا اثبات العدوى اثبات الطبي. ثم ننفي العدوى نسلم اللي هو على اعتقاد اهل الجاهلية.
مع تحيات اخوانكم في تسجيلات الفجر الاسلامية.